بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق عن إعمال المصدر، والآن نشرع في بيان إعمال اسم المصدر. بعد تعريف اسم المصدر فنقول: اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. بين المصدر وبين اسم المصدر وجه شبه ووجه افتراق. فاسم المصدر يشبه المصدر في الدلالة على معنى واحد، أعطى إعطاء وأعطى عطاء. أعطى مصدرها إعطاء، وأعطى عطاء. عطاء هذا اسم مصدر، معنى عطاء وإعطاء واحد. إذن اسم المصدر والمصدر معناهما واحد، فيشتركان في الدلالة على معنى واحد، ولكن يختلف اسم المصدر عن المصدر، أو يفترق أو يفارق اسم المصدر المصدر، لأن هناك بعض الحروف الموجودة في الفعل لا توجد في اسم المصدر، بينما نجد في المصدر أن المصدر يحتفظ بكل حروف الفعل مع الزيادة. أعطى إعطاء، أعطى الهمزة والعين والطاء والألف المقطوعة، هذه الحروف موجودة في إعطاء مع الزيادة، مع الزيادة، مع وجود حروف زائدة. أعطى إعطاء، إعطاء. فإذا الحروف الموجودة في الفعل محفوظة في المصدر، لا يحدث منها شيء، بينما الحروف الموجودة في الفعل نجد أن بعضها غير موجود في اسم المصدر. أعطى عطاء، عطاء. فالهمزة التي كانت موجودة في أعطى غير موجودة في عطاء. فإذا اسم المصدر يكون أقل من الفعل في بعض الحروف، يعني تنقص بعض الحروف الموجودة في الفعل. نعم. وأحيانا قد تنقص بعض الحروف الموجودة في الفعل في المصادر وليس في اسم المصادر، في المصادر أيضا. عندما نقول وعد يعد عدة، وعد يعد عدة، وعد هذا فعل، عدة مصدر. أين الواو الموجودة في وعد؟ أو الموجودة في وعد أترونها موجودة في عدة في المصدر؟ لا، ليست موجودة. إذن كيف تقولون أن اسم المصدر يختلف عن المصدر في أن اسم المصدر توجد بعض حروف الفعل غير موجودة فيه، والحال أننا نجد أن هذه الصفات وأن هذه الميزة مشتركة بين المصدر وبين اسم المصدر. المصدر أيضا نجد في بعض حالاته أنه يخلو من بعض حروف الفعل، كقولنا وعد عدة، وعد هذا فعل مصدره عدة، عدة لتخلو من الواو التي كانت موجودة في الفعل. فإذا لا يجرى فيها الجهة بين المصدر وبين اسم المصدر. الجواب: الافتراق موجود والفرق موجود، وهو أن المصدر إذا خلي من بعض حروف الفعل نعوض عنه، أي نعوض عن ذلك الحرف الناقص، عن ذلك الحرف المفقود، نعوض عنه شيئا في المصدر. وعدعدة فالتاء عوض عن الواو، التاء جاءت عوضا عن الواو، بينما اسم المصدر ننقص منه حروف أو بعض حروف الفعل ولا نعوض عن تلك الحروف بشيء. إذن الفرق هنا أن اسم المصدر يأتي ناقصا من بعروف بدون تعويض، أما المصدر فإذا جاء بعض الأحيان بعض حروف الفعل فهو يأتي معوضا في تعويض وفيه حرف بدل وعوض عن ذلك الحرف الناقص. واضح؟ إذن هذا هو الفرق. اغتسل اغتسلوا اغتسالا، واغتسل لان غسلا بالمصدر، نجد بأنه ماذا؟ بأنه يقص أو غسلا ينقص بعض الحروف الموجودة في كل حال. هذا هو تعريف اسم المصدر. اسم المصدر إذا كان يدل على معنى المصدر إذا يمكن لنا أن نعمله كعمل المصدر الذي كان يعمل عمل فعل، لكن أعمال للمصدر أقل كثير من أعمال المصدر. ولهذا قال ابن مالك ولم مصدر عمل، وجاء بلفظة عمل نكرة وتنكيره يدل على دليل، وعمل لاسم المصدر، وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. هذا وجه الاشتراك، اسم المصدر يشترك مع المصدر بأنهما يدلان على معنى واحد. وخالفه، أي وأن اسم المصدر يخالف مصدر بخوه، أي بخو اسم المصدر في حال اللفظ وفي حالة التقدير لفظا وتقديرا، يخلو من بعض الحروف الموجودة في فعله من بعض ما في فعله دون تعويض، دون تعويض. كعطاء، عطاء هذا اسم مصدر، فإنه مساو لإعطاء المصدر معنى، أي مساوي له في المعنى. عطاء وإعطاء معناهما واحد، يدلان على معنى واحد. مخالف، وكانت عطاء اسم المصدر خالفة لإعطاء بخلوها أو بخلو عطاء من الهمزة الموجودة في فعله في أعطاء. أعطاء الفعل مبدوء بالهمزة، نجد أن هذه الهمزة غير موجودة في عطاء، ولا تقول الهمزة هي الموجودة في الأخير، أقول لك لا، تلك لصيغة الجامع. وعطاء مثل إعطاء، إعطاء فيها همزة أيضا في الأخير، الهمزة التي الأخير التي جاءت بعد الألف هذه تابعة لصيغة المصدر، لصيغة المصدر، لصيغة اسم المصدر. نعم. أما بالنسبة إلى الهمزة الموجودة في الفعل نجدها واضحة في إعطاء، ولا نجدها لا لفظا ولا تقديرا في عطاء. ومخالف، أي وأن عطاء مخالف لإعطاء، مخالف له بخلوه، يعني بسبب خلو عطاء من الهمزة الموجودة في فعله والفعل أعطى، وهو يعني وعطاء خال منها أي من الهمزة لفظا وتقديرا، ولم يعوض عنها شيء، واحترز بذلك، يعني واحترز بقوله ولم يعوض عنها شيء مما خلا، يعني من المصدر الذي خلا من بعض ما في فعله
من بعض الحروف التي في الداء لفظان ولم يخلو منها تقديران، إذ أنه عوض عنها، فإنه لا يكون هذا الذي خلا من بعض حروف الفاعل ولفظان ولم يخلو منها تقديران لا يكون اسم مصدر، بل يكون مصدر، وذلك نحو قتال. قتال فإنه مصدر قاتل، قاتل يقاتل قتالان، ألم نقل أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل؟ قاتل يقاتل قتالا قتالا، وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل قتالا، المفروض قتالا تأتي ألف بعد القاف وقبل التاء، نجد أن قتالا خالية، لكن خلا منها لفظان، لكن لفظ القتال خلا من الألف التي قبل التاء لفظان ولم يخلو منها تقديرا. كيف يعني في التقدير النية موجودة، كيف تعرف أنها موجودة؟ وذلك ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتالا، أحيانا تلفظ ولكن ولكن هذه الألف تقلب إلى يا إلى أصلها قتالا وضارب ضرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، لأنه لدينا قاعدة صرفية تقول إذا وجد ألف وكان ما قبله مكسورا يقلب الألف إلى ياء، يقلب الألف إلى ياء، فقي قي القاف مكسورة، والحال أن بعد القاف يأتي ألف، وصحيح الألف التي قبل التاء في قاتل، فأقول قي قيا قيا قيا، صعب جدا قيا تال، التلفظ به صعب، ولهذا جاءت القاعدة الصرفية، فالألف التلفظ بالألف بعد كسرة صعب ومتعسر على اللسان، فلهذا الألف يقلب إلى ياء حتى يكون التلفظ سهلا، ومن سورة فتقول قيتالا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، واحترز إذن واحترز بذلك أي واحترز بذلك بقول بذلك أي واحترز بتقديران، بتقديران هذه الأولى، واحترز بذلك أي واحترز بقوله تقديران، مما خلا يعني من ال من ال الاسم أو قل من المصدر الذي خلا من بعض ما في شأنه لفظا ولم يخلو منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا. ثم يقول واحترز بقوله دون تعويض، مما يعني من الاسم الذي خلا من بعض ما في شأنه لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون هذا الاسم الذي خلا من بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدة، فإنه مصدر وعد، وعد يعد عدتان، وقد خلا عدة من الواو التي في فعله أي في وعد لفظا، لا لفظ الواو موجود ولا أن الواو أحيانا تظهر في التقدير، لا ولا تقديرا، ولكن عوض عنها التاء. وزعم ابن المصنف، ابن المصنف بدر الدين في ألفيته أو في شرح ألفيته ابن الناظم، وزعم ابن المصنف أي ابن الناظم أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفان، أصله إعطاء ولكن حذفنا الهمزة فقلنا عطاء، وهو يعني وما قاله هو ابن المصنف خلاف ما صرح به غيره من النحويين، كأنما ابن الناظم مدرج في هذه المسألة وهو على خلاف ما قاله النحار. ومن أعمال اسم المصدر بقي شيء واحد في أسفل الصفحة، صفحة 98 رقم 1، أعلم أولا أن العلماء يختلفون فيما يدل عليه اسم المصدر، كأنما العلماء اختلفوا في تعريف اسم المصدر، غاية الأمر خلاصة هذا التعريف مع اختلافهم نتوصل إلى نتيجة أنه كما درسنا في الجزء الأول المثنى ودرسنا الجامع نجد أن المثنى تعريفه لا ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على بعض الأسماء التي تدل على التثنية. كلمة اثنان واثنتان هاتان الكلمتان لا ينطبق عليهما تعريف المثنى، مع أن اثنين واثنتين يدلان على معنى المثنى، يدلان على اثنين صحيح؟ فيقال لهما اسم تثنية، اسم التثنية. كذلك هناك بعض الألفاظ تدل على معنى الجامع ولا تنطبق ولا ينطبق عليها تعريف الجامع، جمع المذكر السالم سميت في اسم الجامع. كذلك في باب اسم الفعل، اسم الفعل، اسم الفعل الماضي، اسم الفعل الآمر، اسم الفعل المضارع، قلنا كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل العلامة اللفظية لذلك الفعل فهي اسم لذلك الفعل، صح؟ تدل على معنى الفعل، معنى اسكت، صح؟ تدل على اسكت، اسكت فعل الأمر، فإذا صح تدل على معنى فعل الأمر، ولكن صح لا تقبل العلامة اللفظية لإسكت وهي قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، فيقال لصح اسم فعل أمر، أوف، معناها أتألم، أوف، أتضجر، أتألم وأتضجر، ما فعلان مضارعان، إذا تدل على معنى الفعل المضارع ولكن لا تقبل العلامة اللفظية للفعل المضارع فتسمى اسم فعل مضارع، لأن الفعل المضارع علامته دخول لم عليه، لم يتألم، لم أتألم، ولكن لا تقول لم لا يمكن. وكذلك في الفعل الماضي هيهات العقيق، أي بعد العقيق، فهيهات يدل على معنى الفعل الماضي وهو بعده، ولكن هيهات لا تقبل العلامة اللفظية للفعل الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة تدخل عليه. لا أستطيع أن أقول هيهات، لكنني أقول بعده، فإذا يقال لهيهات اسم فعل ماضي. نستطيع أن نخرج من هذا كله بخلاصة وبالزبدة، نقول أن الكلمة إذا شابهت كلمة أخرى في معناها واختلفت عنها في اللفظ فيطلق على الكلمة المشابهة اسم لتلك الكلمة المشابهة. فاسم المصدر يشابه المصدر في المعنى ولكنه لا يشابه في اللفظ فيقال له اسم المصدر، واضح؟ بقي أنه ما هو تعريف اسم المصدر، روحه روح اسم المصدر وجوهر اسم المصدر أنه يخالف المصدر في اللفظ ويتفق معه في المعنى. نعم، فقال قوم هو ما دل على الحدث الذي يدل عليه المصدر، وعلى هذا يكون معنى المصدر واسم المصدر معنى واحد وهذا هو المشهور. وقال قوم اسم المصدر يدل على لفظ المصدر الذي يدل على حدث، يدل على لفظ المصدر يعني عطاء يدل على اعطاء، فيكون اسم المصدر دالا على الحدث بواسطة دلالته على لفظ المصدر. على هذا التعريف الثاني انا قصدي من بيان هذه الاقوال حتى لما تراجع الحاشية تكون على استيعاب كامل لما في الحاشية. نعم، في القول الثاني أن عطاء لا يدل على معنى إعطاء مباشرة، وإنما عطاء يدل على لفظ إعطاء، وبما أن إعطاء يدل على ذلك المعنى إذن عطاء يدل على المعنى بواسطة دلالته على إعطاء، واضح؟ فإذن المتوسط بين عطاء وبين المعنى هو لفظ إعطاء، بما أن عطاء يدل على لفظ إعطاء لفظ المصدر، والمصدر يدل على هذا المعنى المعين وهو الإنفاق مثلا، فإذا عطاء يدل على الإنفاق بواسطة دلالتي على لفظ إعطاء. واضح؟ فدلالة عطاء على المعنى وهو الإنفاق مثلا بطريق غير مباشر، هذا القول الثاني. فيكون اسم المصدر دالا على الحدث على المعنى بواسطة دلالته على لفظ المصدر، وعلى هذا يكون معنى المصدر ومعنى اسم المصدر مختلفا. واضح مختلف، لأن إعطاء يدل على هذا المعنى وعطاء لا يدل على هذا المعنى، وإنما يدل على لفظ إعطاء، المعنى مختلف. إذن وعلم ثانيا، إذن المسألة فيها أغلان في دلالة كل واحد من المصدر واسم المصدر على معنى. وعلم ثانيا أن المصدر لا بد أن يشتمل على حروف فعله الأصلية والزائدة جميعا، هذا هو المصدر. أعطاء إعطاء عن. إعطاء يشتمل على حروف الفعل وعلى الحروف الزائدة، إما بتساوي مثل تغافل تغافلا بلا زيادة، تغافل تغافلا، وتصدق تصدقا، وإما بزيادة مثل أكرم إكراما بزيادة الألف التي بين الراء والميم، وزلزل زلزلة زيادة التاء، وأنه لا ينقص فيه من حروف فعله شيء، المصدر لا ينقص فيه من حروف الفعل شيء إلا أن يحدث أحد حروف الفعل يحدث من المصدر لعلة تصريفية، كما في ماذا؟ في قاتل قتالا مثلا، ثم تارة يعوض عن ذلك المحذوف حرف، فيكون المحذوف كالمذكور نحو أقام إقامة، أقام لحظه أقام إقامة، فهنا أقام إقامة ووعد عدة، فعوض عن الواو بالتاء، وعوض عن ماذا أيضا؟ أقام إقامة، وتارة يحذف إذا وعد عدة فلم يعوض، عفوا تعوض عن الواو بالتاء، هذا بالنسبة إلى المعوض عنه وعد عدة. وتارة يحذف لفظا لا لعلة تصريفية، ولكنه منوي معنى، يعني هذا اللفظ المحذوف، هذا الحرف المحذوف في اللفظ منوي في المعنى، نحو قاتل قتالا ونازلته نزالا، والأصل فيهما قاتل قتالا ونزالا، وقد أوضح لك الشعر الثاني. فإن نقص الآن يأتي الاسم المصدر، فإن نقص الدال على الحدث عن حروف فعله، الدال على المعنى الاسم الذي يدل على المعنى، نقص عن حروف الفعل ولم يعوض عن ذلك الناقص ولم يكن الناقص منويا، كان اسم مصدر. خذ مثال، أعطى عطاء، وتوضأ وضوءا، وتكلم وضوءا، وتكلم كلاما، وأجاب جابة، وأطاع طاعة، وسلم سلاما، وتطهر طهورا. فلاحظوا أعطى عطاء، همزة أعطى مفقودة في عطاء، وتوضأ وضوءا، التاء الموجودة في توضأ مفقودة في وضوء، وتكلم كلاما، التاء الموجودة في تكلم مفقودة في كلام، وأجاب جابة، لو قلنا إجابة يكون مصدر، لو قلنا إجابة صحيح، ولكن قلنا وأجاب جابة فتكون اسم مصدر، وأطاع طاعة، طاعة اسم مصدر لأنه فقدت الهمزة الموجودة في أطاع، وسلم سلاما، سلى سلى سلم بتشديد ماذا؟ بتشديد اللام، وسلاما ليست فيها لام مشددة، وتطهر طهورا. بقي لاحظوا أقام قامة، صحيح إذا قلنا أقام قامة، أقام قامة يكون حاله حال ماذا؟ أجاب جابة، فإذا أجاب إجابة يكون مصدر، ولكن قال أجاب جابة فهذا اسم مصدر، ولكن هناك قال أقام إقامة، يبدو أنه مصدر. وإن كان المراد به باسم المصدر اسم الذات مثل الكحل والدهن فليس بمصدر، لأنه المصدر لا يدل على الذات وإنما يدل على معنى على حدث، ولا باسم مصدر، لا هو مصدر ولا هو باسم مصدر، لأن كلاهما يدل على حدث وإن اشتمل على حروف الفعل، حتى لو اشتمل على حروف الفعل. وقد اتضح لك من هذا البيان اسم المصدر اتضاحا لا لبس ولا اشتباه في المعنى. يقول وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته صرفت تخفيفا، وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. ومن أعمال اسم المصدر قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، وبعد عطائك المئة، وبعد عطاء، عطاء هذا اسم المصدر وضيف إلى الكاف، وعمل وهو مضاف في المئة. واضح؟ هذا مثال على إعمال اسم المصدر المضاف. فالمئة منصوب بعطائك، ومنه حديث الموطأ أي كتاب موطأ مالك من قبلة الرجل امرأته الوضوء، كأنما هناك مقدر أن يبطل من قبلة الرجل امرأته، يبطل ماذا؟ الوضوء. الشاهد أين؟ الشاهد قبلة، قبل قبلة، ها؟ لو قبل تقبيل، هنا قبلة اسم مصدر أضيفت إلى رجل فعملت في ماذا؟ في امرأة، فامرأة منصوبة بقبلة. نعم، فإذا قبلة اسم مصدر مضاف عمل في امرأة، فامرأة منصوب به أو منصوب باسم المصدر. نعم، وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. إذا صح عون الخالق المرأة، عون اسم مصدر أضيف إلى الخالق، فعمل عون في المرء، المرء مفعول به لعون. نعم، وقوله بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. شاهد بعشرتك الكرامة، عشرة عاشرة عشرتان، عشرة اسم مصدر أضيف إلى الكاف وعمل الناس في الكرام، إذن الكرام معمول لعشرة. وأعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز أعماله فقد وهم، فقد توهم، فإن الخلاف في ذلك مشهور بين النحاة. أسفل الصفحة يقول اسم المصدر إما أن يكون علما مثل يسار وبر وفجاري، وإما أن يكون مبدوءا بميم زائدة كالمحمدة والمتربة، وإما أن لا يكون واحدا منهما فالأول وهو ما يدل على علم أو ما يكون علما لا يعمل إجماعا، والثاني وهو ما يكون بميم زائدة مبدوءا بميم زائدة كالمحمدة، محمدة معناها الحمد، كالمحمدة والمتربة فهنا يعمل إجماعا، والثالث وهو محل الخلاف هذا عطاء وقبلة وما أشبه ذلك. قال وقال الطيمري، الطيمري أحد النحاة، وقال الطيمري أعماله أي أعمال اسم المصدر شاذ، وأنشد أكفران، أكفران بعد رد الموت عني، يقول هذا شاذ. وقال ضياء الدين ابن العلج في كتابه البسيط ولا يبعد أنما قام مقام المصدر، يكتب به اسم المصدر، يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك، يعني أجاز إعمال اسم المصدر قياسا، فإذا كان قياسا فإذا أعماله ليس بقليل. نعود إلى المصدر، نقول وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. يقولون أن المصدر إما أن يضاف إلى فاعله وإما أن يضاف إلى مفعوله. عندما نضيف المصدر إلى الفاعل، الفاعل يكون مخفوضا بالإضافة، بعد الفاعل يأتي ماذا؟ المفعول، المفعول يبقى منصوبا. أعجبني ضربك، أعجبني ضربك المجرم. فضرب مصدر أضيفت إلى الكاف، الكاف هو الفاعل، بعد جره، بعد جر الفاعل، الاسم الذي يأتي بعد المخفوض إذا كان مفعولا يكون منصوب. أعجبني ضربك المجرم، فالمجرم يكون ماذا؟ مفعول به. كمل بنصب فقلت المجرم، أو أحيانا بالعكس، بالعكس قتلهم أو نعم أولادهم أو قتل أولادهم شركاؤهم، قتل أولادهم شركاؤهم، كأنما جعلنا قتل وهو المصدر قد أضيف إلى ماذا؟ إلى المفعول به. إذا أضفنا إلى المفعول به يكون المفعول به مفعول، والفاعل الذي يأتي بعد المفعول به يكون مرفوعا. وبعد جره، يعني وبعد أن نضيف المصدر إلى اسم، هذا الاسم إما فاعل وإما مفعول، وبعد جره أي وبعد أن يجر المصدر ما بعده الذي أضيف له، كمل بنصب، كمل عمل المصدر بنصب أو برفع. فإذا كان المصدر أضيف إلى الفاعل كمل عمله بالنصب، أي بنصب ما بعد المضاف إليه، أو إذا أضيف إلى المفعول كمل عمل المصدر برفع ما بعد المضاف إليه الفاعل. يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول. عجبت من شرب زيد العسل، زيد فاعل، العسل مفعول به. وبعد جره الذي أضيف له، أي وبعد جر شرب زيد الذي أضيف له، كمل بنصب، كمل عمل شرب بنصب العسل. وإلى المفعول، أي ويضاف المصدر إلى المفعول ثم يرفع الفاعل. عجبت من شرب العسل زيدون، زيد فاعل، أضفنا شرب إلى المفعول به وهو العسل، فنكمل عمل شرب برفع زيد. ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهين تنقاد الصياريف. ومنه أي ومن إضافة المصدر إلى المفعول ومجيء الفاعل بعد المفعول المضاف إليه، تنفي يداها الحصى من كثرة السرعة ومن سرعة هذه الخيل أنها تبعد الحصى عنها في الوقت أو في الأرض الحارة. نفي الدراهيم، نفي مصدر، نفي الدراهيم تنقاد، تنقاد هو الفاعل والدراهيم مفعول به، أضيف نافي إلى الدراهيم وكملنا عمل نافي برفع تنقاد. موجودة في الصفحة عن البيت إن هذه الناقة ترفع يدها الحصى أو ترفع يدها الحصى عن الأرض في وقت الظهيرة واشتداد الحر، كما يدفع الصيري، كما يدفع الصيرفي، الناقة ترفع المستنقاد بمعنى الناقد يدفع الدراهم بيده عندما ماذا؟ عندما يقوم بعملية الصرافة. وليس هذا الثاني وهو إضافة المصدر إلى المفعول مخصوصا بالضرورة يعني مخصوصا بالشر، خلافا لبعضهم، بعضهم قال أن إضافة المصدر إلى المفعول خاص بالشر فقط. وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج مصدر أضيف إلى البيت، البيت مفعول به، من استطاع فاعل. فأعرض من استطاع فاعلا بحج ورد بأنه هذا الإعراب مردود بأنه يصير المعنى هكذا ولله على الناس أي على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. يعني إذا جعلنا البيت مفعول به وجعلنا من استطاع فاعل يلزم أن يكون المعنى هكذا ولله أي فرض الله على جميع الناس أن يحج البيت مستطيعهم. وإذا لم يحج المستطيع يأتي لأنه ماذا؟ لأنه الفرض على الناس، الوجوب موجه على من؟ على الناس بأن يحج البيت مستطيعهم، أي إذا لم يحج البيت المستطيع يأثم الناس، وهذا المعنى غير صحيح. يقول ورد هذا بأنه ورد هذا الإعراب بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع وليس كذلك، يعني وليس أن المعنى هكذا. الله لا يريد أنه إذا لم يحج المستطيع الناس كلهم يكونوا معدومين. فمن إذن بدل منه ولله على الناس وهو الإعراب الصحيح، ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع بدل ماذا؟ من الناس، بدل بعض من كل. والتقدير ولله على الناس مستطيعهم على الناس وعلى جميع الناس، على المستطيع من الناس أن يحج البيت. وقيل إعراب ثالث من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، يعني ولله على الناس، يعني كتب الله على الناس أن يحج البيت من استطاع منهم فعليه ذلك، من استطاع منهم فعليه أن يحج. واضح؟ فإذا لم يكن الناس مأتومين. ويضاف المصدر أيضا إلى الظار أي ظرف الزمان والمكان، ثم يرفع الفاعل أو ثم يرفع المصدر الفاعل بعد إضافته إلى الظار وينصب المفعول. عجبت من ضرب اليوم زيد عمران، ضرب أضيفت إلى الظار فهو اليوم، وزيد مرفوع وعمران مرفوع. وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. انتهينا فيما تقدم من حكم المضاف اليه، المصدر اذا اضيف الى الفاعل الفاعل يكون ماذا؟ مخفوضا. المصدر اذا اضيف الى المفعول المفعول لفظه يكون ماذا؟ مخفوضا. الآن بصدد الحديث عن لو جئنا بصفة بتابع لهذا المفعول به المخفوض المضاف إليه، أو جئنا بصفة أو بتابع أو بناء أو بتوكيد أو ببدل لهذا الفاعل المضاف إليه المخفوض، يقول يجوز الوجهان. يجوز أن تقول أعجبني ضرب زيد المؤمن عمران، المؤمنين، فتخطب المؤمن وعاس لله، وتستطيع أن تقول أعجبني ضرب زيد المؤمنون عمران، فتلاحظ المحال، لأن محل عامر هو ماذا؟ هو أن يكون مرفوع لأنه فاعل. يقول وبعد وجر ما يدفع، ما جر يعني وخفض التابع للمخفوض، وجر يعني وخفض ما يدفع أي التابع، سواء كان نعت سواء كان بدل عاطف ها توكيد، ما يدفع ما جر أي ما خفض. ومن راعى في الاتباع المحال فحسن، مراعاته حسنة، نطبق هذا إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوع محلا، فيجوز في تابعه سواء كان صفة من الصفة والعاطف غيرهما من التوابع مراعاة اللفظ فيجر هذا التابع، ويجوز مراعاة المحال فيرفع هذا التابع. فتقول عجبت من شرب زيد، زيد فاعل، الظريف مراعاة لفظ زيد، وعجبت من شرب زيد الظريف مراعاة في محل زيد، لأنه زيد محله يكون مرفوع. عجبت من شرب زيد الظريف العسل، أو عجبت من شرب زيد الظريف العسل. ومن إتباعه على المحال قول الشاعر حتى تهجرت الرواحي وهاجها طلب المغرب، أصلا طلب طلب وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم، لاحظ طلب المعقب، المعقب حقه، المعقب فاعل حقه مفعول به، جئنا للمعقب الذي يتعقب حقه بصفة للمعقب وهو المظلوم، طلب المعقب المظلوم، فالمظلوم جعلناه صفة للمعقب وأعطيناه حكم المعقب، لكن محلان راعينا المحل لأن المعقب فاعل ومحله الرافع، وإن كان الآن لفظه مخفوضا، فرفع المظلوم لكونه نعتا لمعقب على المحل. هذا إذا أضيف المصدر إلى الفاعل. وإذا أضيف المصدر إلى المفعول فالمفعول مجرور لفظان منصوب محلان، فيجوز أيضا في تابعه، يعني في تابع المفعول المخفوض، مراعاة اللفظ، ويجوز مراعاة المحل والموضع. ومن مراعاة المحال قول الشاعر قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، شاهد أهم، قد كنت داينت بها حسانا مخافة، مخافة الإفلاس، مخافتي الإفلاس، مخافتي خوفا مني الإفلاس، الإفلاس مفعول به صحيح، وعطفنا على الإفلاس الليانة، فهذا المعطوف تابع من التوابع، فعطفناه مراعاة لماذا؟ للمحال، فجعلنا هذا المعطوف منصوبا مراعاة لمحل الإفلاس، إذ أن الإفلاس مفعول به محله النصب، فالليانة معطوف على محل الإفلاس. وبهذا نكون قد انتهينا من عمل المصدر، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.